إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذه دعوات جامعة كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل بها، فحري بالمسلم أن يكثر من هذا الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وحري بالمسلم أيضاً أن يتدبر ويتفكر في كلمات هذا الدعاء. فمن الأمور التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يطلبها من الله عز وجل في هذا الدعاء: اللهم إني أسألك العفاف. والمسلم إذا رزق نفساً عفيفةً عن الباطل أو عن متاع الدنيا والتنافس عليها، فهو في خيرٍ وعلى خيرٍ عظيم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من نفسٍ لا تشبع. فمن الناس وللأسف الشديد من لم يرزق عفافاً، فهو إذا أعطي شيئاً من المال تمنت نفسه أن يجد مالاً أكثر من المال الأول، وليت أنه سعى في الظفر بالمال بطرق مشروعة أحلها الله عز وجل. بل تجد بعض الناس يتقاتل مع غيره من أجل شيء تافه من حطام ومتاع هذه الدنيا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واسم هذا الصحابي حكيم بن حزام، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعطيني. فأعطاه نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا من المال، ثم جاءه مرة أخرى وقال: يا رسول الله أعطيني. فأعطاه نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم جاء في المرة الثالثة وقال: يا رسول الله أعطني. فأعطاه نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم قال له ناصحا وموجها ومعلما: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فإذا من الله عز وجل عليك بشيء من المال الحلال فخذه دون أن يكون قلبك قد تعلق بهذا المال. وأما أن تكون نفس المسلم متعلقة بأموال الدنيا كأنه كمن حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم. إن من الصور المؤلمة لتعلق بعض النفوس بمسائل الأموال أن تجد الأشقاء في البيت الواحد، والذين خرجوا من بطن واحدة، بينهم من العداوة والبغضاء والقطيعة لأجل شيء تافه من حطام الدنيا، لا يسلم بعضهم على بعض، ولا يكلم بعضهم بعضا. وليت أن الخصام وقع بين أشقاء، بعضهم غني وبعضهم فقير، ولكنهم يختلفون وكلهم أغنياء، وكلهم يملكون كذا وكذا من دراهم الدنيا، ولكنه الجشع وعدم النزاهة عن أموال الغير، فيريدون أن يأخذوا أموال إخوانهم بشتى الطرق والأساليب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إن من صور تعلق بعض النفوس بالأموال أنك تجد بعض الرجال وللأسف الشديد يرمي بالأمور المالية كلها على عاتق زوجته، بل أضحت بعض النساء هي من تنفق على زوجها، لأن الزوج أصبح قد ألف البطالة واستشرفت نفسه إلى أموال زوجته المسكينة. هذا هو الذي ذمه نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يكون المسلم يفكر ليلا ونهارا في الدينار والدرهم والأموال. وإذا نظرت في أسباب الخلاف بين كثير من الأقارب والأرحام وبين الأزواج والزوجات لوجدت بأن أسه وأساسه على مسائل الدنيا. نسأل الله العفو والعافية. ثم نتساءل، لما لا تأتينا الأمطار؟ هل عرفنا بعد ذلك أيها الإخوة الأفاضل ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن بعضنا يرتكب هذه المحرمات وهو لا يشعر ولا ينتبه أنه وقع في محرم عظيم يغضب منه الله سبحانه وتعالى. من صور تعلق بعض النفوس بأموال وحطام الدنيا أن بعضهم لا هم له إلا جمع المال، سواء جمعه بطرق حلال أم جمع هذا المال بالسرقة واختلاس أموال الآخرين ونهبها وأكلها زورا وبهتانا وإثما وعدوانا، حتى أصبح بعضهم يحترف الاقتراض من الآخرين، يقترض من هذا 1000 ومن الآخر 10,000 ومن ذلك 5,000، وهو قد بيت النية على ألا يرجع إليهم شيئا، على ألا يرجع إليهم ولو شيئا يسيرا. هذا تصيبه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أتعلمون ما هي أيها الإخوة الكرام؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. فبعض الناس قد يقترض من الآخرين وهو ينوي السداد، هذا يعينه الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والمفلس يأتي يوم القيامة وقد أفلس من الحسنات، لأنه أكل مال هذا وشتم هذا وضرب هذا. هناك يكون القصاص عند الله عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن بعض الكرام يضربون أروع الأمثلة في المحافظة على أموال الآخرين، فهو إذا اقترض من غيره مبلغا من المال سجل عنده أنه اقترض من فلان كذا وكذا من الدراهم، وسجل عنده تاريخ السداد، بل تجده يخبر زوجته وأبناءه: فلان يطالبني كذا وكذا من الدراهم لعلي أنسى، إذا قدر الله وخرجت من هذه الدنيا فابدأوا بديوني وسددوها. هكذا كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. منهم الزبير بن العوام قال لابنه عبد الله: أد عني الدين، فإن لم تجد ما تستعين به على أداء الدين فاستعن بمولاي. قال له ابنه عبد الله: يا أبتي، من مولاك؟ قال: الله جل جلاله. فكان عبد الله بن الزبير يدعو: اللهم يا مولى الزبير، يسر لي سداد دين والدي. فسدد جميع الديون التي كانت على والده. هكذا هي القلوب الحية، لا تجعل في ذمتها ولا في رقبتها درهما من أموال الآخرين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإن بعض الناس يأكل أموال الآخرين بالباطل ثم يتفاخر بأنه ذكي، تمكن من سرقة كذا من مال فلان، تمكن من اختلاس كذا من مال فلان، ويردد أيضا: القانون لا يحمي المغفلين، ونسي أن الذي يحميهم هو رب العالمين جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وقل من أخذ أموالا بالحرام تتعلق بالآخرين إلا ورأيت العاقبة الوخيمة تحل عليه في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم مذكرا التجار على وجه الخصوص: إن التجار هم الفجار. قيل: يا رسول الله، أوليس الله قد قال: وأحل الله البيع وحرم الربا؟ قال: بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون ويأثمون. أي أنهم يكذبون في بيع السلعة ويحلفون وهم يكذبون في هذا الحلف. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. فإذا كنت ممن يتعاطى التجارة، اعلم بأنك طرقت بابا من أبواب الرزق الحلال، ولكن لا تكن ممن يخدع الناس ويغشهم، أو أن يكون عنده من الجشع والطمع الشيء الكثير. إذا كان عندك عمال يعملون في محلك أو في تجارتك، ذكرهم بأن النزاهة عن المال الحرام من أعظم أسباب البركة. والمال الحلال إذا خالطه شيء من المال الحرام يوشك أن يذهب كل هذا المال. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومن صور تعلق بعض الناس بأموال الآخرين أن بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية، يحترفون أكل الرشوة الملعونة التي لعن نبينا صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتجي، يسمونها بغير أسمائها، تارة يقولون إكرامية، وتارة يقولون أتعاب، وتارة يقولون هدية، وتارة يقولون عمولة، وكلها أسماء لمسمى واحد هي الرشوة الملعونة التي لعن نبينا صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. فإذا كنت تعمل في وظيفة حكومية أو في شركة معينة، وجاءك بعض المتعاملين ووضعوا لك جميع أموال الدنيا بين قدميك لا تقبل منها درهما واحدا، فإنك إن فعلت ذلك عرضت نفسك للعذاب العظيم عند الله عز وجل. مهما كانت الأسباب ومهما كانت الدواعي والمبررات، بعض الموظفين يقولون: لم نحصل على ترقية في أعمالنا منذ كذا وكذا من السنوات، وقد بخست حقي في عملي، فهل آخذ من أموال المتعاملين؟ لا يحل لك منها ولا درهم واحد، لأن هذا الأمر محرم في شرعنا ومحرم في ديننا. احرصوا رعاكم الله على المال الحلال، فإن المال الحلال مبارك من عند الله عز وجل ولو كان قليلا. وأدركنا أشخاص عندهم من الرواتب الشيء القليل، بعضهم راتبه 3000 أو أقل من ذلك، وكبر أبناءه بتوفيق الله، ودخل أبناؤه أفضل الجامعات، وبدل المنزل فتح الله عليه وأصبح عنده منزل ثان، وهكذا، بسبب أن المال الحلال مبارك من عند الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة مطعم. إذا كان عندك مطعم ومأكل من مال حلال فقد عافاك الله عز وجل من شر عظيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا مالا حلالا طيبا مباركا من عنده، وأن يجنبنا المال الحرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، إن من صور عدم نزاهة بعض النفوس عن التعلق بحطام وأموال الدنيا أنك تجد بعضهم لا يحرص أبدا على المال العام، فإذا كلف في عمله أن يشتري سلعة، إذا كانت تباع هذه السلعة بألف درهم لم يبال أبدا لو دفع فيها أكثر من ذلك، لأن المال لن يدفع من جيبه. بينما لو أراد هو أن يشتري هذه السلعة من ماله الخاص لسعى سعيا عظيما ولحرص أن يظفر بها بأقل سعر أو ثمن. هذا بسبب ماذا؟ عدم نزاهة بعض النفوس عن المال العام. وإذا رأيت في حال بعضهم يبذرون أموال العمل والجهات والدوائر التي يعملون فيها دون رقيب أو حسيب ودون رادع لهم من تقوى الله عز وجل، علمت سبب عدم البركة في الرزق عند بعض الأشخاص. إن الأموال والممتلكات التي توجد في الدوائر والمؤسسات والشركات ليست ملكك أيها الأخ الكريم، وإنما هي أموال عامة لا بد أن تتقي الله عز وجل فيها، ولا بد عليك أن تحافظ عليها أشد من محافظتك على مالك الخاص. وأيضا عليك أن تحرص على تحليل راتبك وألا تأكل من هذا الراتب إلا الحلال الخالص الصرف. أليس أيها الإخوة الأفاضل من عدم تحليل الراتب ما يقوم به بعضهم؟ يأتي يوميا إلى عمله وقد تأخر نصف ساعة أو ساعة أو أكثر من ذلك، ثم يأتيك مشتكيا: لا أشعر بالبركة في راتبي. هذا هو السبب الذي لا نريد أن نصارح أنفسنا به عندما لا نتقن أعمالنا ولا نحلل رواتبنا، ولا زلنا إلى يومنا هذا نذكر بعض الموظفين: لا يجوز لك أن تتأخر عن عملك، ولا يجوز لك أن تخرج مبكرا قبل نهاية وقت الدوام. ولكن لا حياة لمن تنادي في بعض النفوس وبعض القلوب. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا. عباد الله، إن من الأخلاق التي ذمها نبينا صلى الله عليه وسلم والتي أمرنا في شرعنا بخلافها ادعاء الفقر والمسكنة، وهذا بسبب ماذا؟ بسبب تعلق بعض النفوس بشيء من حطام الدنيا. بعضهم يدعي أنه فقير ثم يأخذ أموال الزكاة والعياذ بالله لأنه يزعم أنه فقير وهو يكذب. أيها الإخوة الأفاضل، قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث، إذا كنت من الفقراء فخذ من أموال الزكاة، وأما إذا وسع الله عز وجل عليك فلا تأخذ من هذه الأموال ولا درهما واحدا. وكم مرت علي بعض الحالات نظن في بعضهم أنهم فقراء فنحضر لهم أموال الزكاة، فيجيبك هذا الرجل: يا شيخ لست بفقير، أغناني رب العالمين. وهذا من عفته ونزاهته، جزاه الله عز وجل كل خير. وهذا خلق نادر عند بعض النفوس الضعيفة، نسأل الله لنا ولهم الهداية. اعلموا بارك الله فيكم أن من أسماء الله عز وجل الرزاق. أيها الآباء، ربوا أبناءكم على الحرص على الرزق الحلال، ربوهم منذ نعومة أظفارهم. إذا وجدتم أموالا في الشارع لا تأخذوها إلا إذا سلمتموها للجهات المختصة، حتى ولو كان مبلغا تافها كالدرهم الواحد، اطلب من أبنائك الصغار أن يضعوه في صندوق التبرعات، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وهذه من أعظم الخصال الطيبة التي إن غرستها في نفوس أبنائك ثم خرجت من هذه الدنيا وجد لهذا الأمر العاقبة الطيبة الحميدة على هؤلاء الأبناء. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. فمن أعظم علامات صلاح الآباء وصلاح النفوس بعدها عن المال الحرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا، وجنبنا الرزق الحرام. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا قائد دولتنا لما تحبه وترضاه، وانصر به دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم وفقه ونائبه وولي عهده لكل خير يا أكرم الأكرمين. أطل أعمارهم على البر والتقوى والرحمة والإحسان، ووفقهم لكل خير يا رحمن يا رحيم. اللهم وفق جنودنا المرابطين في سبيلك. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. أحص عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرجعهم إلينا سالمين غانمين. اللهم سدد رميهم وتقبل شهداءنا وشاف جرحانا يا رب العالمين. اللهم أرجعهم إلينا سالمين غانمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا في بلاد الشام، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في بلاد الشام يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رزاق يا كريم. اللهم أغثنا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، فأنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رزاق يا كريم. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.